أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خلاصة الكلام في هذا التنبيه أنه بناء على القول بدلالة الصيغة على المرة، فلا إشكال أنه يمتثل امتثال واحد يكتفى به، بل يجب الاقتصار عليه، وذلك باعتبار أنه بناء على القول بالمرة يكون المطلوب مقيدا بالمرة الواحدة. فقوله صلي إذا قيل بدلالة على المرة معناه ائت بالصلاة مرة واحدة، فإذا أتي بالزائد على ذلك لم يأتي بها مرة واحدة، لذلك تكون الزيادة مخلة ويجب الاقتصار على المرة الواحدة. وأما بناء على القول بالتكرار واقتضاء الصيغة للدلالة على المرات، فلا ريب أنه لا يجوز حينئذ الاقتصار على المر، ويجب الاتيان بالزيادة بالمرات، لأن هذا هو المطلوب. هذا الشق الثاني وهو الكلام بناء على الدلالة على التكرار لم يذكره المصنف، ولعله لوضوحه، لكني لا أرى أوضح من الشق الأول على كل حال. كيفما كان، المهم أن الكلام هنا لا هو بناء على القول بالمرة ولا بناء على القول بالتكرار، وإنما هو بناء على ما اختاره المصنف من أن الصيغة ليست تدل على شيء منهما، والكلام بناء على ذلك يكون في مقامين: الأول في أنه هل يجوز الاكتفاء في امتثال الأمر بالمرة أو لا. المقام الثاني أنه هل يجوز أن لا يكتفي بالمرة بل أن يزيد عليها. إذن المقام الأول هل يجوز الاكتفاء بالمرة تكفيه ويتحقق بها الامتثال أو لا يتحقق. المقام الثاني بعد الفراغ عن كفاية المرة في الامتثال يقع الكلام في أنه هل له أن يزيد على المرة ولا يقتصر عليها، أم أنه ليس له ذلك. أما بالنسبة للمقام الأول وهو جواز الاكتفاء بالمرة، فهنا تفصيل، لأن الصيغة تارة تكون واردة في غير مقام البيان، بل في مقام الإهمال أو الإجمال من جهة اعتبار المرة والتكرار. فمثلها أي المهملة أو المجملة لا تقتضي شيئا من حيث دلالتها، ولكن يمكن حينئذ أن يقال إن لها قدرا متيقنا، إذ الدوران هو بين المرة وبين الأكثر المشتمل على الزيادة على المرة، والمرة قدر متيقن فيجوز أن يأتي بها، وأما الزائد على ذلك فحيث كانت الصيغة في مقام الإهمال أو الإجمال ولم يكن لها دلالة، يصل الدور في الزائد إلى الأصل العملي، وحيث إنه هناك شك في أصل مشروعيته وجوازه فيمكن أن ينفى بالأصل ويجرى البراءة عن مثل ذلك. هل جعل هذا الشيء؟ هل شرع هذا الزائد ولو أن تشريعه ليس بنحو الوجوب؟ هل شرع بحيث يكون من الممكن الامتثال به أيضا مرة أخرى مثلا، أو جزءا من المرة الأولى منضما إلى الأولى أو لا؟ فينفى اعتبار ذلك بنحو إجراء أصل البراءة عنه، فيكون النتيجة جواز الاقتصار على المرة الواحدة. وتارة أخرى تكون الصيغة واردة في مقام البيان من حيث المرة والتكرار، ومع ذلك وبحسب الفرض خلت هذه الصيغة في مقام البيان عن التقييد بمرة أو تكرار، لأن هذا هو المفروض، لأن الكلام في أصل المسألة هو في الصيغة من حيث هي، أما إذا كان معها تقييد بمرة أو بتكرار فالمتبع هو القيد وما يدل عليه، لكن من الأصل السؤال أن الصيغة في نفسها تدل على شيء منهما أو لا. وبعدما فرغنا عن أنها لا تدل في نفسها، فرضنا أنها قد تكون مع كونها في نفسها وخالية من أي بيان خاص وقيد بمرة أو تكرار، هي واردة في مقام البيان. إذن الفرض أن تكون واردة في مقام البيان ومع ذلك لم يذكر معها ما يدل على مرة أو على تكرار، فهي مطلقة بالقياس إليهما، فيمكن حينئذ التمسك بهذا الإطلاق والاكتفاء بالمرة، وذلك لأن معنى الإطلاق هو عدم تقييد مادة هذه الصيغة بشيء من مرة أو تكرار، فقيل مثلا صلي ولم تقيد الصلاة المتعلقة للأمر والطلب لا بمرة ولا تكرار، لم يقل صلي مرة ولا قيل صلي مرات وفي مثله، أي إذا خلت المادة من القيد الدال على أحد الأمرين يكون المطلوب المتعلق للطلب هو طبيعة هذه المادة، فكأنه قيل أوجد هذه الطبيعة، طبيعة الصلاة. ومن الواضح أن إيجاد الطبيعة يتحقق بالمرة، فيكتفى هنا بالمرة من باب أن ما هو مطلوب وهو إيجاد الطبيعة الذي هو صرف إيجادها يتحقق متلازما مع صدق المرة، كما أشير إليه في كلام سابق في أول بحث المرة والتكرار، فيكتفى هنا بالمرة. هذا كله في المقام الأول، أي جواز الاكتفاء في الامتثال بالمرة. وأذكر لمن لم يكن من أول الكلام أننا نتحدث بناء على ما اختاره المصنف من عدم دلالة الصيغة على مرة ولا على تكرار في مقامين. الأول، هل يجوز أن يكتفي في مقام الامتثال بالإتيان بالشيء المطلوب مرة واحدة أو لا يجوز؟ إلى هنا قلنا إنه يجوز، سواء كانت الصيغة واردة في مقام البيان فانعقد فيها الإطلاق لأن حينئذ تكون متعلقة بالطبيعة ودالة على طلب إيجادها وهو يتحقق بالمر، أو كانت الصيغة واردة في مقام الإهمال والإجمال ولم ينعقد فيها إطلاق لأن حينئذ يكون لها قدر متيقن هو المر، والزائد على ذلك يشك في طلبه واعتباره سواء مستقلا أو منضما إلى هذه المرة، فيجرى الأصل لنفيه. وأما المقام الثاني فهو الكلام في جواز الإتيان بالمأمور به مرة أخرى، بمعنى عدم الاقتصار على المرة. له أن يكتفي كما قلنا في المقام الأول، لكن هل له أن يزيد على المرة أو ليس له ذلك ويجب أن يقتصر عليها؟ هنا أيضا يمكن أن يفصل فيقال مع الإجمال والإهمال في الصيغة يكون كما قلنا مع الإجمال والإهمال في المقام الأول، فإنه إذا كانت الصيغة واردة لا في مقام البيان ولم ينعقد إطلاق يشك أنه هل يشرع ويجوز أن يأتي بالطبيعة مرة أخرى أو لا، فينفى هذا التشريع بالأصل بعد أن لم يكن من جهة الصيغة واللفظ دليل يثبته أو ينفيه. فإذا كانت واردة في مقام الإهمال أو الإجمال ولم ينعقد الإطلاق، فالنتيجة أنه ليس له أن يأتي بالزائد على المرة، المرة قدر متيقن والزيادة مشكوكة التشريع فتنفى بالأصل ولا تكون مطلوبة ولا يكون إتيانها امتثالا. وإنما الكلام فيما لو وردت الصيغة في مقام البيان وانعقد الإطلاق. فقد يقال حينئذ إن مقتضى إطلاق الصيغة بمادتها هو جواز الامتثال بالمطلوب مرة أخرى فيأتي به مرة ثانية، ببيان أن مقتضى إطلاق الطبيعة المأمور بها كما فرضنا إذا قيل صلي في مقام البيان والمفروض الخلو عن قيد مرة أو تكرار، فقد يقال هكذا إن المطلوب هي الطبيعة المطلقة. ومعنى الطبيعة المطلقة والمقصود أنها مطلقة بالقياس إلى المرة والتكرار، فمعنى الطبيعة المطلقة بالقياس إليهما أنها مأخوذة لا بشرط من جهة قيد المرة ومن جهة التكرار، الذي يرجع إلى أنها لا بشرط من جهة الاقتصار على المرة ومن جهة الزيادة، وحقيقة أنها لا بشرط عن الزيادة، وما كان لا بشرط عن الزيادة فهو يجتمع مع الزيادة ويجتمع مع عدمها، تماما كما إذا قيل أعتق رقبة في مقام البيان ولم يقيد بمؤمنة مثلا، فيقال إذن المطلوب الطبيعة، طبيعة الرقبة الملحوظة من جهة قيد الإيمان بنحو لا بشرط، الراجع إلى جواز أن يؤتى بها مع الشرط وفي الفرد المتصف بالإيمان، وأن يؤتى بها من دونه وفي الفرد المتصف بعدم الإيمان، لأن ذات الطبيعة الملحوظة لا بشرط من جهة وصف أو خصوصية تجتمع مع وجودها ومع عدمها. هنا كذلك صلي ائت بهذه الطبيعة وفي مقام البيان، يعني ذلك طلب الإتيان بهذه الطبيعة المطلقة من حيث التقيد بالمرة والاقتصار عليها ونفي الزيادة، ومن حيث التقيد بالزيادة ووجود الزيادة فتجتمع مع وجود الزيادة وعدمها وتكون لا بشرط بالقياس إلى الزيادة وعدمها، فله حينئذ أن يمتثل في المرة الأولى ويحصل امتثال بذلك، ويقال قد أتى بالطبيعة المطلوبة لأنها تتحقق في المرة، كما له أن يأتي بالطبيعة مرة أخرى ويمتثل امتثالا بعد امتثال ويقول قد أتيت بالطبيعة المطلوبة لأنها مطلوبة بوجه الإطلاق الذي لا يأبى عن الزيادة ويتحقق في فرض الزيادة أيضا. هذا من حيث المبدأ، أو لا تقل من حيث المبدأ، قل هذا ما قد يقال، ولكن للمصنف هنا كلام آخر وله أيضا تفصيل بحسب عبارته يسوقهما في الكلام سوقا واحدا، لكن تحليل هذا الكلام يرجع أولا إلى كلام آخر مغاير لما تقدم يرد به على ما ادعي من أن مقتضى الإطلاق جواز الامتثال بعد الامتثال ويمنع ذلك، لكن مع ذلك يكون له كلام ثان يبين فيه أن نفي كون مقتضى الإطلاق هو ذلك ونفي اقتضاء الإطلاق جواز الامتثال الثاني لا يعني نفي جواز ومشروعية الامتثال الثاني على الإطلاق، بل يمكن التفصيل فيقال في مورد بمشروعية الامتثال الثاني أو تبديل الامتثال الأول بامتثال ثان، وفي مورد آخر بعدم مشروعية ذلك ولزوم الاقتصار على الأول. أما بالنسبة لكلامه الأول الذي يرد به على ما تقدم من دعوى أن مقتضى الإطلاق في مقام البيان أن يكون المطلوب هي الطبيعة لا بشرط عن الزيادة، فيجوز أن يؤتى بامتثال آخر، فحاصل هذا الكلام أنه لا يصح ما ذكر من اقتضاء الإطلاق، بل الصحيح أن مقتضى الإطلاق هو الإتيان بها مرة واحدة في ضمن فرد أو أفراد، يعني دفعة. وبالمناسبة هنا لما قال أن يؤتى بها مرة في ضمن فرد أو أفراد، وفهم منه أن المقصود الأفراد الأرضية التي هي عبارة أخرى عن المرة عن الدفعة، فقد يقال إن مقصوده إن مقتضى الإطلاق هو الاقتصار والالتزام بالإتيان بها دفعة، سواء كانت هذه الدفعة مؤلفة من فرد واحد أو مؤلفة من أفراد في عرض واحد. وحينئذ قد يفهم من هذا هنا أن المصنف، وأنا أتكلم الآن جملة معترضة، يذهب فيما تقدم من نزاع في معنى المرة والمرات إلى أن معناها هي الدفعة وليس الفرد والأفراد، وأن ما تقدم من كلام في مقابل صاحب الفصول من الواضح أنه لم يرد أن يقول إن النزاع هو في معنى الفرد والأفراد، بل القدر متيقن أنه أراد أن يقول أنه يمكن أن يكون بهما جميعا، ويمكن بقرينة ما ذكر هنا الذي قد ندعي ظهوره في اختياره تفسير الدفعة أن يكون المراد هناك فقط إبطال كلام صاحب الفصول، وأنه ليس من جهة اختصاص تفريع السؤال عن الفرد والأفراد على تلك المسألة، على أحد شقي تلك المسألة، ليس من هذه الجهة دليل وقرينة على تحديد كون التفسير والدفع لعدم اختصاص التفريع بذلك، بل يصح تفريع على هذا، فاستدلالك باطل على الدفعة وإن كنا نقول بها. ويدعم ذلك أنه في صدر الكلام الماضي هو قال ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفع والدفعات أو الفرد والأفراد؟ والتحقيق أن يقع أي المرة والتكرار بكلا المعنيين محل النزاع، وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول فاعترف بظهوره في المعنى الأول، فلعله يريد فقط أنه يمكن أن يقع النزاع فيه المرة والتكرار بحسب المعنيين، وليس الحق مع صاحب الفصول في أن النزاع غير قابل أصلا للوقوع إلا بحسب الدفع والدفعات، لأن تفسيره بالمرة والمرات يجعل المسألة ذيلا وفرعا عن أخرى وهو خلاف الواقع، ولهذا ليس بصحيح. يمكن ذاك الآخر، هذا على مستوى الإمكان، وإن كان الظاهر من لفظ المرة والمرات أو المرة والتكرار في عنوان المسألة في كلماتهم هو الدفع، فيكون هذا الظهور مرجحا لهذا المعنى، ويكون تعبيره هنا بأن مقتضى الإطلاق هو الإتيان بالطبيعة مرة، يفسرها بقوله في ضمن فرد أو أفراد. من الواضح أن الأفراد إذا كانت طولية لا يصدق عليها مرة، إذا كانت المرة هي الفرد، ولا يصدق عليها مرة إذا كانت المرة هي الدفعة. فعندما قال يؤتى بها مرة في ضمن فرد أو أفراد، حتما المقصود أفراد عرضية، وحينئذ يقول يؤتى بها مرة أي دفعة سواء في فرد أو في أفراد، فكأنه بان على أن معنى المرة هو الدفعة. بغض النظر عن هذا الكلام وبالرجوع إلى أصل الفكرة، قلنا قد يقال إن مقتضى الإطلاق في الطبيعة كونه لا بشرط عن الزيادة، فيجوز بمقتضى ذلك بعد الامتثال الأول والإتيان بها مرة أن يؤتى بها مرة أخرى وتمتثل ثانية. قال المصنف هذا لا يصح، بل الصحيح أن مقتضى الإطلاق هو الإتيان بها دفعة واحدة، مرة واحدة، سواء كانت هذه المرة فردا واحدا أو أفرادا متعددة. لماذا كان مقتضى الإطلاق هو الإتيان بها مرة فقط والاقتصار على ذلك؟ يقول لأن الإطلاق المفروض انعقاده في الصيغة بمادتها وفي طبيعة معنى المادة المتعلقة للطلب، هذا الإطلاق يعني أن تكون هذه الطبيعة غير مقيدة بشيء من المرة أو التكرار، كما قلنا سابقا في الشق الثاني من المقام الأول. مقتضى الإطلاق أنها غير مقيدة لا بمرة ولا بتكرار، ومعنى هذا أنه يجوز أن تمتثل بمرة، كما من حيث المبدأ يجوز أن تمتثل بتكرار. طبيعة أن تكون مطلقة وغير مقيدة بمرة أو تكرار أن تجتمع مع المرة ومع المكرر من حيث المبدأ، لكن نقول إذا أتى بها مرة فالمفروض أن الغرض الذي كان هو العلة وراء صدور الأمر وتعلقه بالطبيعة يتحقق. إذا قيل أعتق رقبة وأطلقت، صحيح يجوز الإتيان بها في ضمن المؤمنة ويجوز الاتيان بها في ضمن غير المؤمنة، هذا من حيث المبدأ. لكن إذا فرضنا أنه أتى بغير المؤمنة فقد تحقق الغرض وراء الأمر، وإذا تحقق الغرض سقط الأمر، وحينئذ لا معنى لأن يؤتى برقبة أخرى فيها وصف الإيمان، لأنه يكون امتثالا بلا طلب، ولا يصدق عليه حتى امتثال، لأن الامتثال فرع الطلب. لكن هذا الذي تزعمه امتثالا وامتثال بلا طلب وبلا أمر، وفي الحقيقة ليس امتثالا. هنا كذلك الطبيعة المطلقة في مقام البيان هي لا بشرط عن المرة وعن المكرر عن التكرار، ومعنى ذلك أن يجوز من حيث المبدأ أن يؤتى بها مرة وأن يؤتى بها مكررة، لكن المكرر متوقف على تقدم المرة، فإذا أتي بها أول مرة تحقق الغرض الباعث على طلبها، وإذا تحقق الغرض سقط الأمر، لأن الغرض بالنسبة إلى الأمر بمنزلة العلة، وجوده كمونه في الشيء يكون هو العلة لحدوث الأمر وتعلقه بهذا الشيء، ويبقى هذا الأمر ما دام الغرض كامنا لم يتحصل بإتيان الشيء وامتثاله. فإذا أتي به وتحقق الغرض انتفت العلة المحدثة والمبقية للأمر، فيزول الأمر وينتفي ويسقط. إذا أتي بها مرة تحقق الغرض وينبغي أن يسقط الأمر، فإذا سقط الأمر لم يكن معنى للامتثال الثاني، لأنه امتثال بلا أمر ولا طلب، وفي الحقيقة ليس بامتثال. هذا من حيث المبدأ. لكن مع ذلك هذا في نفسه وإن عنا أنه لا تجوز المرة الثانية، لا يجوز الامتثال الثاني، إلا أننا يمكن أن نقول بالتفصيل، فيقال تارة يكون الامتثال الأول مما لم يتحقق به الغرض الأقصى للمولى، وإن تحقق به الغرض الأدنى، وطبيعي هو يفرض تحقق غرض ولو أدنى، لأنه إن لم يكن تحقق به شيء فليس بامتثال أصلا. إذن تارة يكون مما لم يتحقق به غرض المولى الأقصى، وإن تحقق به غرضه الأدنى، وأخرى يكون مما تحقق به الغرض الأقصى. فإذا كان من الأول قلنا يجوز له أن يبدل الفرد الذي امتثل به بفرد آخر مساوي له فضلا عن الأحسن ويمتثل ثانيا، إذ مع عدم تحقق الغرض الأقصى للمولى يبقى هناك مجال للامتثال الثاني المحقق لهذا الغرض، وأما مع تحقق الغرض الأقصى للمولى فما قلناه من أن تحقق الغرض مسقط للأمر يكون تاما هنا، تحقق الغرض بجميع مراتبه فلم يبقى له أي مرتبة يرجى بهذا التبديل والامتثال الثاني تحصيلها، فيكون أمر الطبيعة ساقط ولا معنى للامتثال الثاني. بالمثال نقول المولى عندما يطلب الماء قد يطلبه بأحد نحوين، طارة يقول أحضر لي الماء، وإن كان هو يريد أن يشرب أو يريد أن يتوضأ، وأخرى يقول أفرض المثال في الشرب فقط، يريد أن يشرب، وأخرى يقول أشربني الماء، اسقني، على أساس أن يكون المقصود من الأول مجرد الإحضار بين يديه وهو يشرب بنفسه، وأما الثاني فيكون المقصود أن يسقيه بأن يريق الماء في فمه. ففي القبيل الأول، في المثال الأول، إذا أحضر العبد الماء فقد امتثل، لأن المطلوب هو الإحضار، وإن كان في الإحضار غرضان، أدنى وهو مجرد صيرورة الماء بين يدي المولى وتحت سلطته، يستطيع متى شاء أن يتناول ويشرب منه، وأقصى وهو أن يشرب بالفعل ويريق هذا الماء في فمه ويرفع عطشه، لكن هذا الأقصى لم يتحقق بعد. هنا يقول ما دام لم يشرب بعد ولم يتحقق غرضه الأقصى، فكما كان له من أول الأمر وقبل أن يأتي بالماء أن يأتي بفرد آخر غير هذا الماء الذي أتى به، مثله، مساوي له، أو أفضل وأحسن، أعذب مثلا وأصفى، أو أبرد إذا كان الطقس حار، هكذا كان له من الأول، فالآن كذلك ما دام لم يتحقق الغرض الأقصى له أن يبدل بهذا الشكل. وأما في المثال الثاني فالامتثال الأول لا يكون بمجرد إحضار الماء، لأنه ما قال هات الماء أو أحضر الماء، وإنما قال اسقنيه، أشربنيه، يعني أنزله في بلعوم مثلا حتى يرتفع عطشي. فإذا كان أحضره فقط فهذا ليس امتثالا أول، وإذا أردت أن يكون امتثالا أول فلابد أن يكون أحضره ووضعه في فمه، أراقه في فمه، لكنه إذا أراقه في فمه فقد حصل الغرض الأقصى وارتفع عطش المولى وامتلأت بطنه حتى كاد الماء أن يخرج من أذنيه مثلا، ومعه سقط الأمر ولم يبقى الغرض بمرتبة من مراتبه، ولم يبقى أمر أصلا. وهنا تكون ما قلناه من أن تحقيق الغرض مسقط للأمر، فالإتيان بماء آخر بعد ذلك حتى ولو كان أحسن لا معنى له. هكذا يفصل المصنف، وهذه المسألة، مسألة الامتثال بعد الامتثال، تجيء مرة أخرى في بحث الإجزاء بنحو أكثر تفصيلا، وكلامه رحمه الله قد لا يكون خاليا عن الإشكال. والسؤال في الشق الأول أن المطلوب من العبد ما هو؟ إن قلت إن المطلوب هو أن يريق الماء في فمه فهذا عين الشق الثاني، وهو لم يمتثل بعد بالإحضار، فله أن يأتي بماء آخر ويريقه في فمه، لكن من باب أنه لم يمتثل بعد. وإن أردت أو قلت إن المطلوب هو مجرد إحضار الماء فالعبد قد امتثل وحقق ما هو المطلوب وانتهى الأمر ولا يبقى شيء. أما فكرة غرضين فإذا أردتنا أن نقبل فيها فممكن أن نقبل بها بأمرين لزوميين أو لزومي واستحبابي، يأمر أولا بالإحضار وبأمر ثان بالإشراب، لأنه إذا أمر بهما بأمر واحد فقال أشربني، وكان الإحضار مقدم الإشراف، هذا حين الشق الثاني ليس شيئا آخر. إذا أردتهما غرضين فإما بأمرين لزوميين مطلوبين فله أن يمتثل ثانيا، لكن امتثالا أولا لأمر ثاني وليس ثانيا لأمر أول. وإذا كان على نحو الاستحباب فكذلك، لكن استحبابا مثلا. تأملوا في هذا. قال تنبيه: لا إشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال، يعني بالمرة، التفت جيدا، لا إشكال بناء على دلالة الأمر، دلالة الصيغة على المرة، لا إشكال في الامتثال أي بالمرة، وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانية، لأنه على المرة المطلوب مقيد بها، فإذا أتيت بالزيادة أخللت بالمطلوب. قيل ائتي مرة، أتيت مرتين، المطلوب هي المرة من حيث هي مرة، والمرتان ليست هي المرة. إذن وأنه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون به الامتثال، امتثال ثاني، فإنه من الامتثال بعد الامتثال. إذا سمعت عبارة الامتثال بعد الامتثال فهذا محله، لأنه قد امتثل بالأول وانتهى الأمر، طلبت أن يؤتى بالمرة، الآن تأتي به مرة ثانية على أن يكون بالامتثال، مفروض أنه إذا امتثل بالأولى سقط الأمر وانتهى، فكيف يمتثل مرة ثانية؟ هذا في أدنى تقدير، بل قد نقول إن الزيادة مخلة، لأنه إذا طلب مقيدا بالمرة وبشرط المرة فمعناه أن المطلوب الفعل بشرط عدم الزيادة، فكلما أتي بالزيادة فقد أخل بالشرط، والزيادة هنا تعني النقيصة، لأنه عندما يزيد معناه فقد شرط عدم الزيادة، فالتفت جيدا. وأما على المختار من دلالته، هناك شق آخر، وأنه على التكرار لابد أن يؤتى به مكررة، ولا يجوز الامتثال الأول والاقتصار عليه، لكن من باب أن المكرر هو الذي به الامتثال، أن المتعدد هو المطلوب وهو الذي به الامتثال، وهذا ظاهر. إذا قيل أريد منك كذا مرات، ثلاث مرات، فإذا أتى بثنتين لا يكون ممتثلة فضلا عن الواحدة، فلابد من الثلاث، لابد من التكرار، ويكون الامتثال بالمكرر. هذا يقولون لم يذكره لعله لوضوحه، هو ربما واضح، لكن هل هو أوضح من الأول؟ لعله أوضح من الأول. وأما على المختار، والكلام هو هنا من دلالة الأمر على طبيعة، على طلب الطبيعة، من دون دلالة على المرة، دلالة الصيغة يعني، على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا على التكرار، فلا يخلو الحال إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، بل يكون في مقام الإهمال والإجمال. شوف، الإطلاق الاصطلاحي هو الذي ينعقد مع فرض الكون في مقام البيان، واضح؟ فلا معنى فيه لأن يقال إما أن يكون الإطلاق في مقام البيان، وإما أن يكون هذا الإطلاق في مقام الإهمال والإجمال، لكن هناك إطلاق لغوي عرفي، يعني خلو اللفظ من القيد وإن لم يكن اصطلاحية. المقصود هنا من هذا الإطلاق خلو اللفظ من القيد بغض النظر عن كونه إطلاقا إصطلاحيا أو لا. فيقول هذا الإطلاق الذي هو خلو اللفظ من قيد يدل على المرة أو التكرار تارة في مقام البيان فيصبح إطلاقا إصطلاحيا، وأخرى لا في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال، فيكون مجرد خلو اللفظ من دون أن يكون إطلاقا الصلاحية، ويكون الكلام مهملا أو مجملا. إذن إما أن لا يكون هناك إطلاق، ويمكن أيضا أن تفسر الإطلاق هنا لا بخلو اللفظ بل بالاستعمال، إما أن يكون استعمال الصيغة لا في مقام البيان بل في مقام الإهمال والإجمال، وإما أن يكون في مقام البيان، هذا أيضا محتمل. واضح؟ إما أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان، وإذا لم يكن في مقام البيان يكون بل في مقام الإهمال أو الإجمال. فالمرجع هو الأصل من حيث الصيغة، لا دلالة على مرة أو تكرار، حتى بالإطلاق لا دلالة. فالمرجع بالنسبة إلى الزائد هو الأصل، ويكتفى بالمر. الكلام فعلا غير واضح أنه في المقام الأول وهو جواز الاكتفاء بالمر، لكن بعد قليل يتضح. وإما أن يكون إطلاق هذه الصيغة في ذلك المقام أي مقام البيان، فينعقد الإطلاق الإصطلاحي، وهنا لا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، عبر بالاكتفاء. إذن الكلام في الاكتفاء يجوز أن يكتفي بالمرة ويقتصر عليها أو لا؟ السؤال الثاني الآتي، يجوز أن يزيد ويمتثل مرة أخرى أو لا؟ فالتفت جيد. إذن هذا كله في المقام الأول وهو واضح ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في المقام الثاني وهو جواز الزيادة وأن لا يقتصر على المرة. فقد يقال، وهذا منشأ الإشكال، هذا منشأ الإشكال، يقتصر على المرة أو لا؟ له أن لا يقتصر على المرة، يجوز أن لا يقتصر. كيف؟ بهذا البيان. لكن هذا ليس منشأ الإشكال، هذا منشأ القول بجواز الاقتصار، لكن المصنف يشكل في هذا ويذهب إلى لزوم الاقتصار وعدم جواز أن لا يقتصر كما قال. هذا وجه جواز أن لا يقتصر، يعني جواز الزيادة، وفيه إشكال يأتي. الوجه فيه هذا، فإن لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة أو مرارة، لا بشرط عن الاقتصار على المرة وعن الزيادة عليها، فيجوز أن يأتي بها هكذا أو هكذا كما لا يخفى. والتحقيق أن قضية الإطلاق إنما هو جواز الاتيان بها مرة، يعني دفعة، في ضمن فرد أو أفراد. لماذا؟ لأن صحيح إذا أطلقت الطبيعة فالمطلوب هي الطبيعة لا بشرط عن المرة والزيادة، عن المرة والمرات. ومعه من حيث المبدأ يمكن امتثال الطبيعة بالمرة ويمكن بالمرات، لكن طبيعة المرات مؤلفة من مرة بعد مرة، ويحصل فيها مرة أولى ولا تكون مرات حتى ينضم لها مرة أخرى أو أكثر، فإذا ولا تحصل المرات في عرض، لأن كل ما يحصل في عرض واحد فهو مرة واحدة، لأن هذا معنى المرة، الوجودات العرضية، الوجود العرض الدفعي سواء كان واحدا أو متعددا. فطبيعة المرات أن تكون بعضها بعد بعض وفي طول بعض زمانا، فمن حيث المبدأ كما تقول يمكن أن نقول عدم التقييد وأخذ ولا بشرط يعني جواز الاكتفاء بالمرة وجواز الاتيان مرات، لكن كيف يؤتى بها مرات؟ يعني مرة بعد مرة، لكن لو أتي بها مرة أولى تحقق الامتثال وتحقق الغرض وسقط الأمر، فماذا يصنع بالمرة الثانية؟ إن قضية الإطلاق إنما هو جواز الاتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد. قلت هنا الأفراد هذه لو كانت طولية ما كانت مرة، كانت مرات، لأن كل وجود في زمان هو مرة على معنى الدفعة، فضلا عن أن تكون على معنى الفرد. فالأفراد أفراد بالطول كانت أو بالعرض، واضح؟ إذن الأفراد أفراد سواء كانت بالطول أو بالعرض، والأفراد إذا كانت بالطول فهي دفعات، فلا تكون دفعة ولا تكون مرة مجموعة الأفراد إلا إذا كانت عرضية. فقوله مرة في فرد أو أفراد يعني دفعة من فرد أو أفراد. من هنا قد أقول ظاهره أنه يبني على كون المعنى للمرة هي الدفعة، فالتفت له. إذن هو جواز اتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد، فيكون إيجادها في ضمنها هذه الأفراد نحو من الامتثال. النحو الأول امتثالها في فرد واحد، النحو الثاني امتثالها في أفراد في عرض واحد، المهم أنها تمتثل دفعة. الدفعة تألفت من فرد أو من أفراد، كله يزق عليه دفعة. إذن هذا النحو من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد هو نحو آخر. هذا هو مقتضى الإطلاق، لا جواز الإتيان بها مرة ومرات، يعني دفعة ودفعات متكررة في الطول، لأنه متى ما أتى بالمرة الأولى انتهى الأمر. فإنما مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر. قف هنا، هذا كلامه الذي رد به على ما ادعي من مقتضى الإطلاق. لو وقف هنا فكان معنى لكان معنى أنه ليس له أن يأتي بامتثال آخر بمرة أخرى أي دفعة أخرى، لكن الآن يدرج ويدمج تفصيله في سياق الكلام فيقول مع الاتيان بها مرة لا محال يحصل امتثال ويسقط الأمر، لكن هذا أين؟ فيما لو كان الاتيان والامتثال الأول علة لحصول الغرض الأقصى. لذلك يقول فيما إذا كان امتثال الأمر إلا تامة لحصول الغرض الأقصى، بحيث يحصل الغرض الأقصى بمجرد الامتثال الأول، مثل لو كان المطلوب أن يريق الماء في فمه فأراق انتهى، فلا يبقى معه مجال لإتيان المأمور به أو الطبيعة أو العمل عبر ما شئت ثانيا بداع امتثال آخر. من هذا الامتثال الآخر بداع امتثال آخر يعني مرة ثانية امتثل كالأولى، أو بداعي أن يكون الامتثالان أو الاتيانان امتثالا واحدا، أنه يكون الامتثال واحدا مركبا من الأول والثاني وكلاهما لا معنى له. وذلك طبعا هذا الثاني باعتبار أنك يمكن أحيانا أن تمتثل بشيئين مثل الفردين في الدفعة، فكل هذا فات أوانه انتهى ما دام قدم مرة وامتثل وتحقق الغرض الأقصى. هذه الثانية لا هي صالحة للضم الأولى لأنه امتثل بالأولى وانتهى الأمر، ولا صالحة للامتثال استقلالا لأنه لم يعد هناك أمر حتى تأتي به بداعي ذلك الأمر وامتثالا له. لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها أي المرة وسقوط الغرض مع المرة ما دام حصل بلى، من حصول الموافقة بإتيان وسقوط الغرض. إذا حصلت الموافقة تحقق الغرض وسقط الأمر، وسقوط الأمر بسقوط الغرض، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا. وأما إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض، تعبيره أولا بعلة تامة لحصول الغرض الأقصى أوضحناه. هنا يقول ليس علة تامة لحصول الغرض يعني الأقصى، بل هو جزء العلة للأقصى، وإن كان علة تامة للغرض الأدنى. فالتفت جيدا. كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي بالماء، لكن ولم يشرب بعد أو لم يتوضأ فعلا، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال. أتيك فرد آخر من الماء بإتيان فرد آخر أحسن منه، بل حتى مطلقا حتى المساوي. وقد يقال المصنف على كلامك حتى الأسوأ ما دام يصدق به أول مراتب الامتثال وأدنى ما يكون بالامتثال. لماذا؟ بل وعبارة مطلقا قد تساعد عليه، وإن كان في ذهني من بعض الحواشي أو لعل من كلامي في الإجزاء التعبير بالمساوي. على كل أفرض مطلقا كما كان له ذلك، أي التبديل بمساوي أو أحسن أو على احتمال آخر مطلقا حتى الأرداء قبل الامتثال الأول، لأنه ما دام لم يتحقق الغرض الأقصى لا زال له مجال. هذا على ما يأتي بيانه في الإجزاء، والحمد لله رب العالمين.